ونشكر حقيقة الأخوان في راف على المشاركة في هذه الاستضافة الطيبة، ونترككم مع الدكتور وعنوان درسه لمن يبحث عن السعادة: كيف أكون أسعد الناس بالحلال؟ فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله. ممكن أرجعها شوية هيك؟ لطيف. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا عظيما جللا مباركا ملء السماوات والأرض ملء كل شيء بعد. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تدع فينا شقيا ولا محرومة. جزاكم الله خيرا على الحضور، جزا الله خير جزاء من كان سببا في أن أكون مع هذه الوجوه الطيبة المتوضئة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا من أهل الجنة، اللهم آمين. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا كما علمه ربه بقوله الرائع حينما قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالذي لا يقدر من قدره يكون مقصرا في حق الله. فجزى الله خير الجزاء من كان سببا في أن أكون معكم من الإخوة الأحبة في راف، والإخوة الطيبين في قطر فاونديشن، جزاكم الله خير. أسأل الله يا رب فعلا أن تكون هذه الجموع من الجموع المرحومة. يا أحبة، وسبحان الله علمت قبل قليل أن هذه المحاضرة أيضا تسجل وترفع على اليوتيوب، وقد لا تدري كيف يفتح الله يسمعها شخص في أقصى الأرض، شرقا غربا شمالا جنوبا. فادعوا الله لنا أن تكون بركات هذه الجلسة سببا في إيصال كلمة خير ولو لشخص واحد في مكان ما في هذا العالم.
لمن أراد أن يستفيد من خدمة الترجمة باللغة الإنجليزية، الأخ علي مرة موجود في الخلف، يستطيع أن يترجم باللغة الإنجليزية. For those who would like to have a live translation of the lecture, you could sit near Mr. Ali Mutar, who is waving in the back, and he will give an instant translation to English.
جزاك الله خير، كرمك الله. طيب، واللي ما بفهمش إلا فرنسي شو يعمل؟ بدنا فرنش ترانسليشن هسه. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا كما قلت يا أحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سببا في النفع. من أعظم ما يحببني بديني أنا شخصيا بعد الإيمان بالله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على نوايانا وعلى جهدنا بغض النظر عن النتيجة. عند أهل البشر، عند أهل الأرض قاطبة، يحاسبك الناس على نتائج عملك، فإن لم تأتي النتائج بالمطلوب ربما ترفد من عملك، وربما يتوقف العقد معك، وربما عند الله الكريم لا. عند الله هل كانت نيتك لله؟ التك الأول نعم، الثاني هل بذلت جهدك؟ نعم. طب بس يا رب ما في نتيجة، مش شغلك يا عبدي. يا أخوة، هذا المعنى في الإسلام يجعلك مطمئنا مرتاحا قويا مندفعا بغض النظر عن النتائج. لذلك السبب الذي دفعني لهذا المعنى الآن، أنا ما زلت لم أدخل في المقدمة بعد، حينما ذكر لي بأن هذه المحاضرات ترفع على الإنترنت ويسمعها بغض النظر من سمع، بغض النظر عن العدد، يكفيك. وهذا أذكر نفسي وإخواني وأخواتي، دائما نتحرك بإذن الله إن شاء الله تحت مظلة شكر الله، تحت مظلة حمد الله، تحت مظلة شكر النعم. تحت هذه المظلة أفتتح كلامي بسم الله فأقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي إلا كلام مين هذا؟ كلام الله. ربنا يخبرنا أن الأصل في الإنسان أنه خاسر إلا الذين آمنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. جلستنا الآن بإذن الله هي تحت عنوان وتواصوا بالحق. هذه الجلسة تحت البند الثالث. فالآن لاحظوا العنوان: كيف أكون أسعد الناس بالحلال. السبب في اختيار هذا العنوان لماذا؟ الآن في المقدمة سأعطي نقاط. سبب الاختيار يا أحبة أن هناك هجمة عالمية على الحق وعلى الخير على سطح الأرض، مش على الإسلام فقط ولا على العرب، لا لا، الموضوع أكبر من ذلك. كل من يدعو إلى الحق أو العدل أو الخير يهاجم، والأمر ليس حديثا، لكن المسلمين ينتبهون لهذا ويدركون المرامي ويعملون على تخفيف ضررها أكثر من غيرهم بسبب النظام الذي عندهم، اللي هو نظام ربنا سبحانه وتعالى. طب من أين أتيت بهذا الكلام؟ واحدة من المؤشرات: وبعزتك لأغوينهم. كلام مين هذا؟ هذا منذ البدء أقسم اللعين إبليس، وبعيد عنكم، وبوقاحته قال: ربي بما أغويتني. بعد ذلك إيش؟ وبعزتك لأغوينهم أجمعين، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، عن أيمانهم، عن شمائلهم. ذكر الله الله قال: ألا إن حزب الشيطان. فإحنا استوعبنا أن هناك عدوا له صور متعددة متشكلة، وله جماعة يتبعونه ضد كل شيء له العلاقة في الإنسان، في البشر. الذي يحمل مش على الهداية بالشكل الصح في الطبع النهائي هم المسلمون على سطح الأرض. لذلك لما أقول كيف تكون أسعد الناس بالحلال، سبب المحاضرة أن جزء من حملات أتباع الشيطان على سطح الأرض منذ عشرات السنين إعلاميا وتربويا وثقافيا أقنعوا البشرية، وكان في من أقنعوا كثيرا للأسف من المسلمين، بأن بوابة اللذة لا تكون إلا بالحرام. انتبهوا، أنا الآن عم بأصل لعنوان المحاضرة. لماذا اخترت هذا العنوان؟ والعنوان لم يأتي جسافا، ما جئت مثلا عملت فني هيك، تعرفوا الفني احنا عندنا كذا، والله يلا نحكي في الموضوع، لا لا لا، له أبعاد خطيرة. معظم المسلمين بإذن الله طيبون، لكن لا يعني أنه ليس مضحوكا عليهم، ولا يعني أن لا نتعرض لغسيل دماغ directly وindirectly. الإعلام اللي نجلس عليه ونسمعه 24 ساعة، بعطيكم مثال كيف تغسل أدمغتنا كبارا وصغارا. مثال ليش بدنا نحكي عن السعادة بالحلال، نيجي لو طلعنا على الأفلام التي نتابعها سواء العربية أو الأجنبية المدبلجة، المكسيكي ولا التركي ولا، بغض النظر، النكات التي نسمعها، الأفلام الكوميدية أو الدراما من عدة دول عربية بتوصل الرسالة التالية، بدي أحكيها إحنا باللهجة العامية في الأردن. واحدة، هذا مثال فقط لأثبت الفلسفة التي أعتمد عليها قبل ما أدخل في اللوب. آلاف ومئات الآلاف من البنات العرب المسلمين توصلهم رسالة إنه لحقي حالك واستمتعي بحياتك قبل ما تتزوجي. فإحدى العبارات التي تقال: يا مجنونة يا هبلة، بالجامعة استمتعي، تعرفي، خذي راحتك قبل ما تدخلي إيش؟ القفص الذهبي. انتبهوا للرسائل الخطيرة. الآن آلاف الموظفين وآلاف الأصدقاء لما يتزوج لهم صديق في شركة، في مؤسسة حكومية، ويضعون له مباركة، إيش بكتبوا؟ العاملون في مؤسسة كذا يباركون لأخيهم ولزميلهم دخوله الإيش؟ القفص الذهبي. أدروس بخطورة، إحنا نبارك الآن، شو إيش بنعبر عن مؤسسة الزواج؟ قفص. في السايكولوجي نحن نرتكب جريمة قفص، يعني أنت كنت حرا ثم حبست، كنت ماخذ راحتك وبعدين إيش؟ انحبست. الله 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 الله. كلنا بنعملها في اللا شعور. عم بعطيكم مثال كيف تنغسل ادمغتنا احنا. يلا عيننا الله دخلنا القفص ايش هذا والله يلا هذا بنكت. بس هي عمليا قتل لفكرة انه انا الان قيدت. يا عمي انت الان اصبحت حرا، كنت عبدا قبل ذلك. انا وانت كنا عبيدا لنكاد نقع أسراء لشهواتنا، الآن أصبحنا أحرار نمارس ما أحل الله بالحلال. بسبب المتعة ارتحنا، لأن ارتحنا عملنا. قبل ذلك بين تأنيب الضمير والخوف من الحرام وفعل الحرام مع عدم الراحة متوترون طيلة الوقت حتى ونحن نفعل الحرام. لكن إيش في اللاشعور ركبت. هذا مثال بعطيه، فقط مثال سريع جدا على موضوع كم نعطى رسائل غير مباشرة على موضوع النجاح بالغش بالرشوة. خليك شاطر، كوني شاطرة، لحقي حالك، كون شاطر، زبط حالك. كلمة كون شاطر، طيب مش كون شاطر، طيب هذا إجرام اللي عم بيتم. لعن الله الراشي والمرتشي. الثقافة المجتمعية شو بتقول له؟ كون شاطر ولا تضيعش الفرصة، مش كل يوم بيصح لك هذا المنصب. يا عمي حتجيب الفيلا من فين؟ وتشتري اللاند كروزر من فين؟ هذا عم بعطيكم أمثلة كيف أنه إذا أردت أن تسعد بلغة كثير من البشر حتى نحن معاشر المسلمين في اللاشعور ركبت عندنا، ما بتزبطش معاك إلا تمشي بالغلط في اللاشعور تركبت. هنا نأتي لنرد على هذه الشبهة التي تغرس مباشرة وغير مباشرة في موضوع كيف أكون أسعد الناس بالحلال بإذن المولى عز وجل. الآن ما زلت في المقدمات. أنا لي عادة كما يقولون لكل شيخ طريقة يا أحبة. أنا طريقتي التي أحبها جدا في دعوتي للإسلام وفي حديثي عن ديني الذي أعشق وفي افتخاري بهويتي التي أفتخر بها ألا وهي الإسلام، تعلمت من كتاب ربي. طبعا أنا عفوا بدي بس أضعكم بمجال تخصصي، أنا مدرس في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية وأدرس في قسمين، قسم أصول الدين العقيدة وقسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية في منطقة حوار ومقارنة الأديان. تخصصي في البكالوريوس أصول دين، ماجستير تفسير قرآن، دكتوراه مقارنة أديان. الماجستير والبكالوريوس الجامعة الأردنية باللغة العربية والدكتوراه باللغة الإنجليزية من جامعة برمنغهام في بريطانيا. فأثناء فالفكرة بقول اللهم صل على سيدنا محمد، ليش حطيت هاي المقدمة؟ بقول ما في أحد على سطح الأرض، أو أسف كنت عمالي بالمقدمة بقول إنه تعلمت من كتاب ربي، ذكرتها رجعت للماجستير، أنا تخصص في الماجستير تفسير، مما تعلمناه من كتاب ربنا اللي هو معلومة بسيطة بديهية اللي هي أن الله جعل تقريبا ثلث القرآن قصصا وقال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال جل من قائل إن في قصصهم لعبرة. واحدة من الدروس أنا أكاد أبني فلسفة التعليمية في أكثر من 50% في خطابي على القصص، فأنا لا آتي بالفلسفة ثم أثبتها بالقصص، بل آتي بالقصة وأحشو القصة بالمعنى الذي أريد. والله سبحانه وتعالى الكتاب الخالد جعل ثلثه قصصا، لذلك أنا أقدم بمقدمة نظرية قد تأخذ حوالي 10 دقائق تقريبا، وباقي المحاضرة بالتمام حتى النهاية أوصل رسائل عبر قصص، فكل قصة تحمل فقرة أو تحمل معنى أريد إيصاله. بالمجموع العام أوصل كل ما أريد عبره حوالي 10 قصص أو 10 أمثلة حتى تخرج. إن نسيت واحدة تذكر الثانية بإذن المولى عز وجل. فازلت الآن في المقدمة النظرية. عنواننا ما هو؟ كيف أكون أسعد الناس بالحلال. أنا عم بستخدم الآن أسلوب تعليمي تربوي لأن نريد من كل أخ وأخت، يوجد أخوات صح يسمعوننا؟ يوجد مكان نساء. أريد من كل أخ وأخت الله يكرمكم، إن استفدت من شيء أينما تذهب تنقل. حبيب المصطفى ماذا قال لنا؟ رحم الله امرأ سمع منا مقالة فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. قد تنقل لأخيك أو لأختك أو لأمك أو لأبيك أو لزوجتك أو لابنك أو ابنتك معنى يكون هو أذكى منك وأقدر منك على نقل الخير، فيكون لك أجر النقل وأجر ما يصله. لذلك موضوعنا كيف أكون أسعد الناس بالحلال. سبب الموضوع الحملة الشرسة على الحق والعفة والطهارة والخير في الأرض. ننقذ أنفسنا أولاً حتى نساعد الآخرين كي ننشلهم مما هم فيه، ففاقد الشيء لا يعطيه. الآن النقطة التي تليها في المقدمة النظرية يا أحبة، أنا أزعم وأظنني لو أقسمت فلن أحنث أن ليس من شخص على سطح الأرض إلا وهدفه الأكبر في حياته أن يكون سعيداً. بتوافقوني على هذا المعنى ولا لا؟ هل تشكون في أن الغاية الكبرى لكل البشر على سطح الأرض هي السعادة؟ يعني لو سألت، انسى الديانة وانسى الجنس وانسى العرق وانسى اللون، خذ من شئت على سطح الأرض بشرط أن يكون عاقلا. لا نتحدث عن الأطفال ولا عن الذين فقدوا يعني حاسة الإدراك. أي إنسان عاقل تسأله السلام عليكم مرحبا معك القلة الأخذي، ماذا تريد؟ يقول لك حاب أكون سعيد. ماذا تريد؟ حب أن أكون مبسوط. ماذا تريد؟ أريد أن أسعد. ماذا تريد؟ بديش مشاكل. حتى لو سألت الذي يشرب الخمر بغض النظر كان مسلم أو غير مسلم، لماذا يشرب؟ يستمتع. لماذا يشرب؟ يهرب من الواقع. لماذا يشرب؟ يريد أن ينسى مشاكله. الذي يرتكب الفاحشة لماذا؟ يبحث عن سعادة مظنونة من وجهة نظره. الذي يقتل بده يريح غليله من الحقد والثأر لأنه قتل أخاه، لأنه اعتدى. فيش تصرف على سطح الأرض إلا ونظريا صاحبه يبحث فيه من وجهة نظره عن سعادة. متفقين معي عليها؟ ممتاز. الآن آخر نقطة في المقدمة النظرية لأدخل بعد ذلك للتطبيق العملي. الآن اتفقنا على أن مطلوب البشر على سطح الأرض السعادة، من أقصى شرق الصين لأقصى غرب أمريكا. مر بالديانات اللي بدك إياها، بوذية، هندوسية، جينية، مانوية، زردشتية، مجوسية، مسيحية، إسلامية، يهودية، لا دينية، لا أدرية، شيوعية، اللي بدك إياه. كل يقدم تصوره للسعادة، بمعنى هاي الذين ذكرتهم أنا كل واحد عنده منظومة بيعملها برزنتيشن بطريقته، يقدم لمين؟ لجماعته إنه هاي طلعوا بهالطريقة بتكون سعيد. الشيوعية يجوا قالوا للناس اصحكوا والعياذ بالله، لا تضيع وقتك في الهبل الذي يسمى إيمان. إياكم أن تعتقدوا بوجود خالق، خلقنا لا ندري من أين أتينا، لا يوجد خالق الكون. نظرية الصدفة اعتمدوا على داروين وفرويد، أسسوا منظومة لتأسيس الفكرة سياسيا، قتلوا حوالي 80 مليون فقط. 80 مليون، انتبه، عشان يأسسوا سياسيا للفكرة الشيوعية التي أصبحت اشتراكية وماركسية. 80 مليون قتلوا بس لتأسيس دولة على هذا الأساس، ستالين ولينين وإلى آخره. وبقول عن الإسلام انتشر بالسيف والإرهاب. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 10 سنوات من الغزوات، 10 سنوات من الغزوات في تأسيس دولة الإسلام في ذلك الوقت. مجموع الذين ماتوا من المعسكرين المؤمنين وغير المؤمنين حسب ظواهر روايات السيرة لم يتجاوز في حده الأقصى بحسب الدكتور محمد عمارة المؤرخ المصري المعروف، لم يتجاوز 400 شخص. فجل عندك 10 سنين من تأسيس دولة ثم أصبحت إمبراطورية، لم يمت أكثر من 400 من الطرفين. منظومة فكرية واحدة ببضع سنين في القرن 20، ثورة البلشفية 1917 وصاعدا، قتلوا بس 80 مليون مشان يقسوا. المهاجرون الجدد بين قوسين الأوروبيون المتحضرون بالنسبة لنا، لما أسسوا أمريكا قبل حوالي 500 سنة فقط من الهنود الحمر، فقط باعترافاتهم قتلوا بين 80 و100 مليون فقط باعترافاتهم. روح ابحث بين 80 و100 مليون. حلو دائما ظلك معتز بتاريخك لأن جزء من الهجمة على الحق يعزلوك عن تاريخك، يعزلوك عن عما تفتخر به. الآن شو قصدي بهذا الموضوع؟ الآن إحنا مثل غيرنا كل يقدم زي ما قلت بعمل تقديم للطبخة حقته أو للمنظومة اللي عنده، ولله المثل الأعلى. الآن على سبيل المثال الأخوان أحط عندي أظن آيفون وأنا معي سامسونج، ولله المثل الأعلى. الآن لو أنا مندوب شركة سامسونج والأخ صاحب الموبايل مندوب شركة الأبل، شيء طبيعي طبيعي جدا إني أنا أجي أقول اسمعوا أحسن موبايل إيش، والأخ لو كان مندوب الآيفون شو بده يحكي؟ أحسن إشي طبيعي جدا. ولو جنبنا نوكيا وعلى يسارنا شوفي اتش تي سي والقصص، كنا عاملين دعاية على الإنترنت للشركات، الجي وصل إلى آخره، ممتاز بالمنطق. كيف أنت بتقرر إنك تشتري هذا وتترك هذا أو تشتري هذا وتترك هذا؟ أول شيء تستمع إلى الميزات، صح؟ صح ولا مش صح؟ الميزات، ولله المثل الأعلى. إذا أنت تعشق التصوير وبتحب دائما تصور أولادك وبناتك وبالفيديو بالصورة ونسبة ليك يعني شيء طبيعي جدا، ما بيصير تختار الآيفون، لا يجوز. عقول تخبرنا المصريين ما بيجوزش بقى، لا خلاص كده خلاص لازم تاخذها إذا هذه أولويتك في الحياة، لأنه هذه الشاشة والقدرات الصورية البصرية فيها تفضل هذا بعشر مرات. طيب إذا أنت بيزنس مان وعندك شركات وأكاونتات وحسابات وفلوس وبتحول، مشكلتك الكبرى السيكوريتي، اصحك تقرب على هذا تشتري هذا. معيتوا؟ إذا أنت مشكلتك إلى آخره، أنو أحسن المرسيدس ولا اللاند كروزر؟ لاند كروزر ولا هونداي؟ أولويتك في الحياة الرقم الذي يدفع أم السيكوريتي؟ طبعا عندي فلوس بدي أمان، يقينا بدي أترك الهونداي وتجيب اللاند كروزر، يقينا أولويتي الفخامة والبرستيج والصور اللي بتطلع أمام الناس لأني أنا صاحب شركة وإلى آخره، مزبطش هونداي لازم مرسيدس. متفقين معي على هاي؟ في الأخير في الأخير كل واحد ينقل اللي بده إياه، ولكن في عبارة باللغة الإنجليزية جميلة جدا يقول لك once you've taken your decision you have to face the consequences، أخذت قرارك تحمل النتائج، وهذا هو العدل الإلهي. في منظومة اسمها المنظومة المادية، منظومة المادية عيش لباطنك، عيش لكرشك، عيش لمتعتك، اشرب كل كذا إلى آخره. المعاني هاي اللي بسموها الروحانية بلاش هبل يا شيخ، ماشي قررت do it but you have to face consequences. لما أغلق بوابة العالم الروحي علي وأغلق بوابة عالم القيم علي، ما بيصير أتوقع ابني يكون برفي، ما بيصير. لما أصبح عجوز وأحتاج للرعاية واليد الحانية، ما بيصير أتوقع أنه ابنتي أولى أولوياتها في الحياة يكون بابا حقتها، لا، أولى أولوياتها شعراتها، أولى أولوياتها الميك اب، أن هيك ربيتها، قلت لها المادة ثم المادة، هيك عشت، هيك قررت، هكذا أريد. إذن علي أن أتقبل النتائج. شخص ثاني قبل منظومة أخرى قال لك أنا ممتاز كله بحسابه، طلع لد لد شوف 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 فلان مسكين طلع الهبل، قال طول الوقت حاطط اولاده بتحفيظ قران، يا زلمه روح علمهم لغات خليهم رياضه. انا مش ضد اللغات ولا ضد الرياضه، الاولويه في الحياه ايش هي؟ سوي كل شيء، الاولويه وين؟ ما هو هذا شوف مسكين ضيعهم ضيعهم. انت ابنك وين وديته؟ والله انا كل سنه بوديه لمكان في العالم يصير زلمه. طب يا اخي هذا عمره 12 سنه، بتروح بتحطه في البلد الفلاني بالمدرسه المختلطه وهو اصلا لا يستطيع، بل مسكين فضيعه، صار عنده امراض جنسيه وعنده 14 سنه، ايش يصير؟ والله صار زلم يحكي خمس لغات، خمس لغات بس في نفس الوقت كلمه الله does not mean anything for him، لا تعني له اي شيء كلمه الله، لانه المنظومه اللي حطيته فيها يا شيخ خطيره. انا الان ما زلت اسس الفكرة النظرية كيف تكون أسعد الناس إيش بالحلال. النقطة اللي عم بركز عليها إنه مش إحنا، وأقصد بإحنا نحن معاشر المسلمين الذين نزعم أننا نمتلك نظام إسعاد البشرية، لأن ربنا لما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى قال له كافة للناس، ما قال له للعرب ولا قال له للجزيرة العربية ولا قال له، لا لا لا، قال له كافة للناس بشيرا ونذيرا، هذا منظومة للبشر. لذلك اللي عم بحكيه يفترض إذا اقتنعت فيه أن يكون صالحا لمن هو مسلم الآن ولمن لم يسلم بعد، إن أحسنت عرضه ونقله ينبغي أن يحل مشاكله. لذلك أنا الآن بدي أشتغل تحت منظومة كيف أكون أسعد الناس. النقطة الأولى يا أحبة التي لابد منها المنظومة الفكرية شرحتها الآن ينبغي أن تكون هي الأساس التي أنطلق منها. عندها المعادلة كلها إيش تختلف. فرع من هذا المحور شو أقصد بالمنظومة؟ أحكيكم معلومة هذه أنا شهدتها بنفسي. العبد الفقير الذي يجلس أمامكم بحكم تخصصي ودراستي، أنا دارس تقريبا 6 سنين بريطانيا وسنة في أمريكا وزاير 250 مدينة في العالم تقريبا ب23 دولة، محاضرا مدرسا في الجامعات والمراكز الإسلامية والمساجد من أقصى شرق الصين إلى أقصى غرب أمريكا، 250 مدينة في العالم. جلست مع هندوس، سيخ، بوذيين، مسيحيين بطوائفهم، يهود، شيوعيين، ملحدين، الأجنوستكس اللي هم اللا أدريين اللي محتارين مش عارفين وين بدهم يروحوا، عرب، أجانب، ألوان، أجناس اللي بدك إياه. بكل اللي رأيته تثبت عندي المعنى الذي سأقوله لكم، كنت أدركه نظريا لكني لما رأيته بأم عيني الصورة بتختلف. لا يوجد على سطح الأرض مجموعة تملك إجابات على الأسئلة التي حيرت البشرية وبسببها ينتحر كثير من الناس إلا المسلمون. بعيد العبارة، في مجموعة أسئلة حيرت البشرية بسببها ينتحر الملايين بعض الأحيان. الإجابة على هذه الأسئلة بالشكل المتكامل الواضح المقنع لا توجد إلا عند المسلمين. إيش هي الأسئلة؟ من أنا؟ من أوجدني؟ أنا ليش موجود هون؟ شو المطلوب مني؟ طب شو بدي يصير فيه؟ وين بدي أروح؟ إيش رح يصير بعدين؟ وليش؟ شفت هاي الأسئلة؟ ما في إجابات، ما في إجابات إلا عند المسلمين. لما أقول إجابات، إجابات واضحة تامة متكاملة مقنعة، ما فيش بيناتها تناقض ولا قلة معلومات. من أنا؟ مخلوق. من خلقني؟ الله. لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة بالمعنى العام هنا وليس الخاص، خاص شعائري بمعنى صلاة وصوم وزكاة وحج. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة تعريفها الانقياد والخضوع التام لله تعالى دون أدنى شرط في كل شأن من شؤون حياتك. وما خلق، طب من خلقني؟ الله. لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب ثم ماذا؟ موت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وأيضا وما تدري نفس بأي أرض تموت. طب ماذا بعد؟ بعث، نشور، إعادة خلق وإحياء، حساب، ثم جنة أبدا أو نار أبدا. أسأل الله يجعلنا من أصحاب الأولى وأن يعودنا من أكون أصحاب الثانية. الذي أجبته الآن ببساطة بأقل من 3 دقائق، هناك ملايين البشر يبحثون عن ربعه ولا يجدونه، وبسبب فقدانه تحصل الحيرة عند الكثير منهم. دليلي على ما أقول، أعلى نسبة انتحار على سطح الأرض تقريبا ل30 سنة الماضية في الأغلب، تعرفوا أي دولة؟ السويد. أعلى نسبة دخل في العالم لحوالي 20 سنة ماضية قبل ما تدخل قطر والكويت على الخط ويتنافسوا. يعني لو قلنا 90 95، 2000 2005 2010، 17 ل20 سنة أعلى مستوى دخل في العالم بقي محتفظا به. محتفظا به مين؟ السويد. السويد 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 أعلى نسبة انتحار في العالم في السويد. طب عجيب. البنك الدولي عادة والمؤسسات الدولية دائما بتحكي لنا انه سبب من اسباب الانتحار الرئيسي الفقر. طب اذا الفقر هاي اعلى مستوى دخل في العالم كيف يعني تركبش؟ ثاني اعلى نسب الانتحار في العالم بعد الدول الاسكندنافية اللي هي السويد والدنمارك واليابان. يابان بسبب الغباء صح؟ لأنه نسبة الذكاء كثير منخفض فكثير متضايق نفسيا بروح بالتحرم صح؟ النيل اليابان على نسبة الذكاء في العالم. طيب اليابان تعتبر ثاني أقوى اقتصاد على سطح الكرة الأرضية بعد الولايات المتحدة. أعلى نسب الفلوس، أعلى نسب الذكاء، أقوى طرق التصنيع، ثانية أعلى نسبة انتحار. واحد يحل لي إياها بالرياضيات معي انتو؟ إشي ما بدخلش. وين العنصر المفقود عندهم اثنين؟ خذ لك الإحصائيات، الأرقام اللي أعطيك إياها أخذتها من موقع البي بي سي على الإنترنت. 82% من الشعب السويدي ملحد، أعلى نسبة إلحاد في أوروبا في السويد. ومعلومة خطيرة أنا أفكر فيها اللي بدي أحكيها الآن، لكن أرجع للموقع. 52% من الشعب السويدي لا يعرف من هو أبوه. إيش شيخ؟ 52% يعني واحد من كل اثنين بالشارع إذا وقفته وسألته أتعرف أباك؟ بقول لك سوري. يا الله، نتيجة دمار منظومة الأسرة ومنظومة الزواج، منظومة العفة، منظومة الطهارة، منظومة العلمانية الإلحادية اللادينية أنتجت أعلى نسبة انتحار مع أعلى نسبة دخل واو 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 إلى آخره. فأنت تحط هاي المنظومات كلها على بعض توصل لنتيجة شيء بيخوف نظريا. الله، جنة الله في الأرض. استنى شوي، الموضوع لا يحسب هكذا، السعادة لا تحسب بهذا. برجع بقول أنا عم بقول من خبرة العملية بالإضافة النظرية، أنا تخصص الدقيق في الدكتوراه مقارنة الأديان، والأدق في الداخل اليهودية والمسيحية، وأدرس الأديان الوضعية والأديان السماوية التي أصلها سماوي. فأنا أتحدث بالإضافة للسفر، جلست مع هذه الجنسيات والديانات التي ذكرتها لكم، مش من كتب. ما في تجلس بتناقش لا يوجد تصور. أسأل الله أن يهديهم جميعا. لك يا جماعة لازم نقدر النعم اللي معانا. كثير من الأحيان يا أخوة أحبة والله أن كثيرا منا لا يدرك قيمة النعمة التي بين يديه. نعمة الإيمان، نعمة اللغة العربية يا جماعة، اللغة العربية تفتح الكتاب تقرأ مراد الله يصلك مباشرة دون واسطة. الله، أنت لما تفتح كتاب الله تعالى وتسمع قول الله على سبيل المثال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، هذا كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنت الآن لو أنت عم تسمعه الرسالة لمين وأنت عم تقرأها؟ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. كم منا ينطبق عليه هذه المعاني؟ هذه إلك خطاب، إلي وإلك. استشعارك حتى بالرذم الصوتي للموضوع، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، حتى الظاهرة الصوتية تقشعر بدنك انت عم تسمعها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم في الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تد. المعاني اللي أنا عم بقولها الآن لما ما تصلك من غير ترجمة بالحد الأدنى من المعنى، نعمة لا يعرفها إلا من أكرمه الله باللغة العربية. فالآن من هنا ننطلق يا أحبة. ترى أنا نظريا انتهت محاضرتي، نظريا فكرتي تقوم بس على حرب على الحق والخير، تدمير كل معاني الفضيلة. نحن ممن تقع علينا هذه الحرب الإعلامية والفكرية من عدة جهات على سطح الأرض. الآن نزعم ونحن نعتقد، لكن بلغة العلم لما نتحدث مع الآخر نزعم أننا نملك أفضل نظام، لكن كثيرا منا لأسباب عديدة لا يدركون قيمة النظام الذي بأيديهم. هذه الجلسة سببها إعادة الأمور إلى مسارها، أنه انتبه، خذ حذرك، أنت تملك أعظم نظام يجعلك أسعد الناس، لكن المنظومة العلمانية الإلحادية اللادينية المحاربة للحق والخير على سطح الأرض تريد أن تأخذني وتأخذك وتأخذك أختي الكريمة خارج السكة. فمثل هذه الجلسات نرجع أنفسنا إلى المسار الصحيح. هذه فكرة المحاضرة جميعها. بالفلسفة النظرية انتهى كلامي. الآن كما قلت، فاقصص القصص لعلهم وأن في قصصهم لعبرة. هذه المعاني أريد أن أثبتها عبر قصص بإذن المولى عز وجل ومعاني. الرسالة الأولى، طبعا أنا كل قصة فيها رسالة أو مفهوم. الرسالة الأولى، طبعا إذا كان أحد الإخوة أو بعض الأخوات يتابعونني على اليوتيوب أو على التلفزيون بعض البرامج، نعتذر على تكرار بعض الأمثلة، لكن مع أني مررت بمئات التجارب وأعرف مئات القصص، لكن بعض الأحيان هناك أحداث أعتبرها ذهبية، لو كررتها في كل مكان على سطح الأرض فلن أمل من تكرارها لقوتها. واحدة منها القصة. كنت طالبا في مرحلة الماجستير في التفسير قبل 24 سنة، سنة 1991، فذهبت في زيارة إلى ما كان يسمى في ذلك الوقت الاتحاد السوفيتي، USSR، United Soviet Social Republic. دخلت، كنت طالب الماجستير في الجامعة الأردنية، كان هدفي من الذهاب، أخذت إجازة، هدفي كان أني أتقن أو أدخل على عالم اللغة الروسية بالإضافة للغة الإنجليزية واللغة العربية حتى يكون عندي نوع من المرونة، لو أكرمني الله في المستقبل وسافرت أستطيع أن أستخدم أكثر من لغة. فجلست حوالي 6 أشهر. حدث معي حادث، طبعا بذكر السنة لأن هي السنة التي سقط فيها النظام الشيوعي، من اللي أعمارهم فوق 35 إذا بتذكروا، يلتسن وما يسمى البروسترويكا، سقوط منظومة، انهيار النظام الشيوعي السوفيتي للروسي. في تلك السنة أنا دخلت، الناس ما زالوا حديثي عهد بمنظومة شيوعية سياسية ضخمة جدا. المهم بعد مرور 4 أشهر علي، الحمد لله أنا أعشق تعلم اللغات، أعشقه واستمتع فيه، ببضعة أشهر تمكنت من أني أجري محادثة بسيطة، يعني بفك الحرف بلغة جديدة علي، بفهم وبفهم بالبيسكس. ففي زيارة لإحدى المدن الروسية نسيت اسمها الآن، إما بيتاغورسك أو كراسنودار، المهم هذه المدينة لا يوجد فيها مسلمون. ذهبت في زيارة مع قريبي لي، كان عنده عمل، مدينة سياحية من الطراز الأول، جميلة جدا جدا جدا، بيس أوف آرت، هيك متعة بس تنظر للمجال. قريبي عنده شغل، راح، أنا جلست في حديقة عامة، أشجار مناظر جميلة جدا، الوقت عم بمر، يجي وقت صلاة، فقلت ليش يضيع الوقت، خليني أصلي. طبعا أنا مسافر فبدي أقصر وبدي أجمع. المهم اجتهدت باتجاه القبلة، فكانت صلاتي إلى جهة الشجر ولا يوجد أحد عندي نهائيا، كنت لوحدي. حددنا الله أكبر، مجرد ما قلت الله أكبر دقيقة نص دقيقة انتبهت لخيال شخص يقف بالقرب مني، وأنا غريب، تعرفوا أنا الآن في مدينة روسية لا يوجد فيها مسلمون وعم بقوم بحركات غريبة بالنسبة للناس في مكان عام، فإلا يصير عندك قلق غصبا عنك يعني، وخاصة في شخص واقف متسمر ولا يتحرك. أنهيت الصلاة، طلعت وإذ بفتاة روسية تقف بالقرب مني، تنظر إلي وتمسك بيديها حبتين آيس كريم وتبكي. طبعا نظرت إلها ثم نظرت ناحيتي فلم أرى شيئا يبكى عليه إلا أنا، فيش بشر إلا أنا، هي تبكي فهي يعني في إشي له علاقة فيه. بما فتح الله علي من اللغة اللي أقدر أخذ وأعطي، أنا قلت لها بسعدي عفوا أنت ليش تطلع الجهة تبكي؟ طبعا أنا حتى أكسب الوقت ما أفتح المجال مشان التسجيل، لو كنت في محاضرة عند الطلاب عادة ربع ساعة وأنا أسألهم ليش كانت تبكي. اجتهد خشوف شو اللي عندك. قصص غريبة عجيبة وندرة، ندرة من كان يدرك لماذا كانت تبكي. يا إخوة دموعها بتنزل واقفة مثل الشجرة. سبب بكائها كان ما يلي، لاحظوا هذا في 1991، يعني ما زالوا حديثين عهد بمنظومة شيوعية عمرها 70 عاما. سبب بكائها كان، افتح قوس، لا تعلم أني مسلم ولا تعرف شيئا عن الإسلام ولا تعرف أن لي علاقة لا بعروبة ولا بإسلام. أدركت بمعلوماتها البسيطة أني أتبع دينا ما وأقوم بطقس أو شعيرة دينية أشعر فيها بالراحة والطمأنينة من شدة فقدها بفطرتها لمعنى الدين. أخذت تبكي وتتمنى أن تكون مكاني وهي لا تعلم من أنا ولا ما هو أنا ولا ما هو ديني. فقط حركات اللي كنت أقوم فيها شعرت أني أنا مطمئن. هي هكذا قالت لي، يعني سبب بكائها كان يا الله ليتني أكون مكانك، أنت ما الذي تفعله وهي لا تعرف شيئا عن الدين أصلا؟ يعني ربما حسبتني بوذيا وكانت تبكي. قلت يا إلهي، تبكي فقط لهذا المعنى اللي هو يشكل عندي أقل من واحد بالألف مما هو عندي. هي لا تعرف شيئا لا عن إسلام ولا عن الله ولا عن معنى الطمأنينة ولا عن معنى الآخرة ولا شيء وتبكي. كم حجم الفراغ الذي عندها، في المقابل كم حجم النعمة التي أنا وأنت فيها. موضوعنا إيش هو؟ كيف أكون سعيدا؟ أسعد الناس بالحلال. السعادة ليست في كأس الخمر، والسعادة ليست في الصديقة بالحرام، والسعادة ولا حتى بالسفر، لا 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 لا، في معاني أخرى. بعض الأحيان والله ما تفهمونيش غلط، استمتع بكل شيء في الدنيا، لكن أولويتك، الأولوية أين؟ ها، سجدة في جوف الليل، أقول لك اتقيمش الليل يا أخي، بقدرش أطلب منك وأنا مقصر، بس على الأقل يوم ما تقول الله أكبر بس تستشعر معنى. هاي شو سويت أنا؟ تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام فرض في الصلاة، والنطق بها بصوت مسموع ركن. تعرفوا شو الحكمة منها؟ والله أعلم. الله أكبر قبل ما أدخل على مخاطبة العظيم، عم بذكر نفسي بأن الذي ستخاطبه هو الأكبر والأعظم. انسى وراك البزنس، وانسى مديرك، وانسى الفلوس، وانسى الشهادة، وانسى الله أكبر. هذا المعنى يفقده الكثيرون، لذلك متوترين. أنا عشت في الغرب، قلت لكم 6 سنين في بريطانيا وسنة في أمريكا، ولفيت 250 مدينة. يا جماعة بأوروبا، اللي عاش فيكم بأوروبا أو زار عيادات الطب النفسي، المحظوظ بياخذ موعد بعد 7 أشهر. هذا اللي عنده واسطة بلغتنا، 7 أشهر بيستنى دوره ليشوف الطبيب. آلاف بضحكوا علينا، بنشوف بالأفلام إيش إحنا، كلنا يشتهي أن يعيش عيشة مين؟ البطل الأمريكي بالفيلم، الفتاة الشقراء زرقاء العيون، والبطل بادي بيلدينج، عضلات وطويل أشقر عيون زرق، بعدين إيش؟ يحامي عن حبيبته من زمن هليكوبتر رشاش، بطل نحلم ويه أمريكا الله نحلم. 7 أشهر طابور على الطب النفسي حبيبي، هذه لا يرينك إياها، وكثير منا لا يريد أن يراها. تغتصب فتاة في الولايات المتحدة كل 4 ثواني. اطلعت على 5 دراسات، دراسة قالت كل 28 ثانية، دراسة قالت كل 34 ثانية، دراسة قالت كل 18 ثانية، دراسة قالت كل 8 ثواني، دراسة قالت كل 4 ثواني. ما اطلعت أنا شخصيا على دراسة من 20 سنة عن حالات الاغتصاب في الولايات المتحدة بالدقائق، كلها بالثواني. جنة الله في الأرض، السعادة، لا 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 لا، خلينا نقدر الكنز الذي في أيدينا ونعرف موطن السعادة وين. ها، هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية مربوطة فيها، قدر الله. بعض الأحيان يأتيك الخير من حيث لا تدري، مثل أي إنسان مهتم بالتعليم. أنا مدرس جامعي بلس إني أنا مهتم جدا بالإعلام وعندي برامج تلفزيونية وإذاعية وإلى آخره، فأنا كثير البحث على موضوع الفيديوهات واليوتيوب والكذا، بأخذ وبعمل وبنتج وسوي. قدر الله أنا ببحث عن شيء فجأة يقع تحت يدي فيديو 3 دقائق لا علاقة له ببحثي، 3 دقائق لشخص لا أعرفه، لكن أدركت من كلامه شخص أمريكي محاضر بيتحدث مع مجموعة من رجال الأعمال لا له علاقة لا بالقيم ولا بالأخلاق ولا بالدين، بيزنس بيور بيزنس، قاعد بيعطي محاضرة على مسرح كيف هدول تبعون التنمية البشرية، التنمية البشرية في أمريكا لبزنس من، ركز معاي ما إلوش علاقة بكل عالمي، بالصدفة بس هيك دخل تحت إيدي. أنا قلت خليني أشوف، وبالإنجليزي طبعا بسمع له. تخيلوا يا أخوة القصة اللي بحكيها، واقف بحكي مع عشرات وربما مئات لأن الكاميرا ما فرجتني العدد كاملا من البزنس بيبول قاعدين شغل فلوس. موضوع المحاضرة كيف تضمن إنك تنمي أموالك بأسرع وقت. فعم بحكي لهم قصة، المحاضر ذكي ويبدو فيه خير، أسأل الله له الهداية. شو بيقول؟ بيقول يا جماعة، واحد الأشخاص اللي تعرفت عليه من اللي نموا أموالهم بسرعة حتى تجاوز 500 مليون دولار. عم بحكي عن قصة هو بعرفها. قل هذا الشخص جاءني وبيقول له أنا الآن تجاوزت 500 مليون، لكن عندي مشكلة بحياتي مش قادر أحلها. قال له شو هي؟ قال له قبل ما أحكي لك عن مشكلتي بدي أقول لك عن شيء من المراحل أنا مررت فيها بحياتي. قال له إيش هي؟ قال له أنا كنت طول وقتي أبحث عن السعادة، كنت أظن إنه السعادة بالنسبة لي إني أشتري اللي بحبه. قال صار عندي بضع ملايين فاشتريت كل شيء بحبه، كنت حابب يكون في عندي مثلا فيلا ببيفرلي هيلز بلوس أنجلوس جنب هوليوود، اشتريتها 5 مليون بس ما شعرت بشيء. قال كنت أفكر الفيراري الحمراء هاي تخصيصا كذا جبتها بس يا أخي ما شعرت بالسعادة. كنت قال ثم قلت في نفسي لعل السعادة تكون في أن أشتري الأشياء التي تميزني عن كل الناس، مش فقط أجيب الفراري، لا بدي سيارة الفراري اللي تكون مطلية ذهب. قال فسويتها بس ما شعرت بالسعادة. قال كنت أظن أني أسافر على أماكن الجميلة، لا صرت أسافر طيارة خاصة مطبوع عليها اسمي، ما شعرتش بالسعادة. ثم ظننت. قال له أنا الآن كنت أهرب من أشتري اللي بدي إياه ثم أتميز ثم. قال ملكت كل شيء لا أشعر بالسعادة، أشعر بضيق شديد جدا. قال له حتى حصل معاي ما يلي، زي اللي عم بيعطيه، عفوا أنا أسف، قال عم بيخبره عن قصته. أنا قلت مش يستشيره، عم بيخبره عن قصته، أسف. بيقول له حتى حصل معي وأنا في قمة الإحباط مع أني أملك 500 مليون واشتريت كل ما أريد وحصلت على كل ما أريد ماديا ولم أشعر بالسعادة، بيتصل فيي صديق إلي مثلي مليونير، بيقول لي يا فلان إحنا مجموعة من البيزنس بيبول حاملين حالنا ومسافرين على البوسنة، رايحين نعمل زي نوع من المساعدة للي بسموه المعاقين بسبب الحروب، تتذكروا بال95 اللي أعمارهم فوق 30، الله لا يبتلينا وحسبي الله ونعم الوكيل على الظالمين. 95 حرب البوسنة والهرسك لما الصرب الأرثوذكس قتلوا وذبحوا، بتعرفوا قصة، وذبح من المسلمين والمسلمات ما لا يعلم به إلا الله، كانوا يسموها الريب كامبس، معسكرات الاغتصاب. عم بحكي كلام نقل عن أمم المتحدة الآن، أمم المتحدة، ادخل اكتب ريب كامبس according to the UN، 4 معسكرات اغتصاب رسميا في الأمم المتحدة، 260 ألف امرأة مسلمة رسميا تم اغتصابها اغتصاب ممنهج، بمعنى كانت تغتصب وتعطى أدوية لعدم الإجهاض ويتم ربطهم ليحملوا غصبا عنهم ليجيبوا جيل غصبا عنهم من غيرهم. هذا بالأمم المتحدة بقول، مش كلام على قناة عفوا إسلامية ولا عربية. المهم حصل من ضمن ما حصل تفجير وقتل سربرينيتشا، 7000 قتلوهم بيوم واحد، من ضمن النتائج اللي حصلت انه نتج عنها معاقين كثيرين جدا وناس وكذا وحروب والقصص. فهذولا مجموعة ناس فيهم خير، بزنس بيبول ما لهم علاقة لا بالسياسة ولا لهم علاقة عندهم فلوس بدهم يعملوا خير بأمريكا، قرروا يروحوا يساعدوا بعض المعاقين اللي فقدوا أطرافهم في البوسنة والهرسك وكرواتيا إلى آخره، يروح يقدموا لهم كراسي متحركة بس إشي يعني مرتب. القضية مش بالمبلغ، الفكرة كانت رايحين يعملوا خير بإيديهم، فالفكرة كانت لا تقوم على المبالغ لأن كلهم مليونيرية دول. الفكرة كانت تقوم على أن أسافر بنفسي وأذهب إلى هؤلاء الناس وأسلم الكرسي في إيدي، فكان بدهم يحسسوهم بالمعنى إيش الإنساني للمساعدة. فهذا بيقول اتصل فيه صديقي أخبرني بهذه المنظومة، قال لي تيجي معنا. فأنا قلت له أنا زهقان أصلا وطاقق بحالي وكذا، بروح يلا وقتي ضايع ضايع بروح. قال ذهبت وأنا لا أدري ماذا سيجري معي، سافرت وركبت بالطيارة ونزلت ودفعت ثمن كراسي ورحنا عادي عادي جدا. قال وصلنا لمرحلة اللي هي عم نعطي كراسي فيه للمحتاجين، فقال جئت بكرسي للمقعدين وأعطيته لولد عمره حوالي 11 سنة حسب كلامه. قال وكان المطلوب مني أن أذهب إلى هذا المقعد وأمسكه بيدي أحمله أجلسه على الكرسي وأعطيه أساس هدية وأتركه، هنا كان المطلوب في الموضوع. فبقول لحد الآن أنا ما حصلش معي شيء، رحت مسكت قالوا لي فلان 11 سنة عمره، حملته جلسته على الكرسي فرح كذا إلى آخره، اجيت بدي اتركه بتفاجأ في اشي بيمسك برجلي، بعمل هيك ولا رجلي مثبتة، بتطلع واذ بهذا المقعد ذو 11 سنة بإيديه الثنتين مسك بين برجلي. طبعا هو ما بيحكي بوسني والولد ما بيحكي انجليزي، مسكه عم بيحكي 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 بيحكي، طب مش فاهم. فنادى المترجم قال له معلش بس ترجم ليش ما سكني وايش بده مني. الولد ضله ماسك رجله بتطلع عليه هيك وبيبتسم، فالمترجم قال له بحكي لك افتح قوس الآن، بقول لك لو سمحت ابقى قليلا في مكانك، اريد ان احفظ وجهك كي اشكرك حينما القاك يوم القيامه في الجنه. هذا معنى ترجمه الكلام تبع البوسني. عندها قال لأول مرة في حياتي بعرف شو معنى السعادة، انهارت كل العوائق عنده كلها، 500 مليون ما أشعرته بالسعادة، أعظم السيارة ما أشعرته بالسعادة، ما أشعرته، دخل على عالم إيش العيش للآخر، دخل على عالم مساعدة الآخر إنسانيا، اللي هو جزء بسيط من الإسلام. دير بالك جزء، أنا عم بحكي على غير مسلم الآن، دخل على عالم مساعدة الآخر. قال اهتزت الدنيا عندي، أدركت أن السعادة لمساعدة الناس. ليش جبت هاي القصة؟ عم بحكيك عن كيف تكون أسعد الناس، كيف تكون أسعد الناس. هنا تدرك المعنى الرائع لي لمن كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فتقول له حبيبته رضي الله عنها إيش يا رسول الله يعني وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تشد حالك ليش؟ شو قال؟ أفلا أكون عبدا شكورا. إحنا الآن نطلعها لأنها واجب، أنا أجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمتع بها. شكر النعمة في التفكير بالآخر والبكاء لأجر الآخر ومساعدة الآخر قيمة لا يعرفها من البشر بتمامها إلا من آمن ودخل في هذا العالم. طبعا يدركها البشر بالمعنى الإنساني اللي هو محدود فقط عند هذه النقطة، من دخل عالم الإيمان يصل للماكسيموم. هذه أبوابنا السعادة، من هو بعيد عن هذا العالم لن يستطيع إدراكها. دكتور جاسم أنا لا أدري كم وقت معي، أنا مش حاسب الوقت، يعني تنبهوني قبل الوقت يعني مثلا 6 ساعات 8 ساعات؟ تخافوش بمزح. الله يجزيكم الخير. طيب معي على الخط، أنتو زهقتوا تعبتوا؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. شو موضوعنا؟ كيف تجهز الكبسة، صح؟ معي انتو؟ لا هي كبسة من نوع خاص. كبسة من نوع خاص، خلطة من نوع خاص. على فكرة قدر الله لما جبت سيرة الخلطة بكرة عندي محاضرة. شو المكان اللي أنا فيه؟ كتارة. الساعة 7 عنوان المحاضرة الوصفة الخاصة للعائلة السعيدة. فنحكي عن خلطة خاصة كيف العائلة كلها تكون إيش؟ سعيدة بإذن الله. فإحنا عم نحكي عن خلطة، خلطة خاصة. اللي بيعرف حط المقادير صح ويستخدمها صح سيكون أسعد الناس. نحن موضوعنا السعادة عبر بوابة الإسلام باختصار. طيب القصة التي تليها قصة قديمة وحصلت مع أحد الدعاء. أنا قصة قارئها قبل حوالي 15 أو 18 سنة، لكن سبحان الله الخير الذي فيها ولا أذكر من هو الداعي الذي حصلت معه. قيل لي أنه الشيخ عائض القرني ولست متأكدا. على كل حال داعية من إحدى الدول الخليجية ولا أذكر من هو، كان مسافر للولايات المتحدة عم بيعطي سلسلة محاضرات في عدة ولايات. تعرفوا أنتم الأخوة في أمريكا نشيطون جدا في المحاضرات الجماهيرية، طبيعة البلد بتسمح وطبيعة الناس اللي هناك والتعطش للدعاء من العالم الإسلامي عالي جدا. فلما يذهب داعية يكون معروف مثلا زي الشيخ سليمان العودي الله يكرمه، الشيخ عائض القرني، الدكتور محمد العريفي، هذه أسماء، دكتور عبد الكافي الله يجزيهم الخير جميعا ويكرمهم، يجتمع له الآلاف في المحاضرة بعض الأحيان. المهم في جلسة من الجلسات الضخمة فيها عدد لا يعلم به إلا الله، واقف عم بيحكي الداعية محاضرة، فقاطعه أحد الأشخاص فجأة قال يا شيخ لقن فلانا الشهادة بنص المحاضرة، ما استناش حتى يخلص قطعه. وإذ برجل أمريكي هيئته أمريكي ابن بلد يعني أشقر أبيض كذا إلى آخره واقف، قال له لقن فلان الشهادة. فهو فهم أنه فلان جاء ليسلم كي يعلن إسلامه. الداعية ذكي وعنده خبرة، ما فرح مباشرة، قال له الله أكبر عيد وراء يلا أشهد أشهد أن لا إله أبر ويتنس أبر that there is no God but الله. لا 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 لا، نادى على المسرح وقف قال له يا أخي قبل أن ألقنك الشهادة ممكن لو سمحت تقول لكل الموجودين لماذا أردت أن تسلم؟ بالخبرة بعض الأحيان الخبرة سبحان الله بتعلم. هذا يبدو الداعية مدرك من تجربته مع مئات الحالات لا يدخل شخص من خارج الإسلام خاصة في العالم الغربي المتاح له كل أنواع المتع المادية والسعادة الظاهرية، حينما يترك ذلك العالم ويأتي للإسلام لابد وأنه قد رأى فيه جزءا من الكنز الذي نعرفه. فهو يريد أن يوصل الرسالة لمين؟ للجالسين، أن نطلع البعيد ما الذي رأى فيما بين أيدينا. ظني هذا والله أعلم. المهم قال لي ماذا أردت أن تسلم؟ طلع شو قال. قال أنا الذي أقف أمامك ملتي مليونير وأملك عدة شركات وعندي كل أنواع المتع التي ممكن أستمتع فيها في حياتي. قال ومارست من المتع ما لا يخطر على بالك، سافرت أكلت شربت صحبت استمتعت، الرياضة قفز مظلي تزلج سباحة استقاء حرام خمر مخدرات سمي نيمت حط اللي بدك إياه. قال ولم أشعر بالسعادة يوما في حياتي، مش قادر مش مبسوط، موضوعنا على السعادة مش قادر. قال وكان يغيظني ها في حالتي أنه كان في عندي موظف انتبه في إحدى شركاتي للهيد كوارترس تبع ماشي وعنده عدة شركات، مكان وجود مكتبه هو الشخصي. قال كان يوجد عندي موظف مسلم هندي بسيط بيشتغل عندي في الشركة، ممكن يكون يسموه الأوفيس بوي يعني بسوي شاي قهوة بنظف عمل بسيطة، مسلم من الهند بأمريكا بيشتغل بوظيفة كتير بسيطة. قال كان يغيظني هذا الشخص، قل له ليش؟ قل له كان دائما الابتسامة دائما مبتسم هاي سير good morning سير hello سير how are you سير. قال فكنت أغضب، فكنت أقول في نفسي أنا المليونير صاحب الشركات وموظف مئات مثله ولا أشعر بالسعادة وهو دائما الابتسامة. طب دائما الابتسامة ماذا يعني؟ الابتسامة ماذا تعني؟ ظاهرة على الأقل السعادة. طبعا شوف واحد بيقول لي يا شيخ ياما نبتسم نفاقا، صح لثواني أو دقائق، لكن مستحيل تكون دائما الابتسامة وأنت مش سعيد، مستحيل. يعني أنا لو كنت موظف في وزارة وأردت أن أنافق الوزير حينما يأتي بقدر أقول أهلين معليك أهلا وسهلا معليك حياكم الله أهلين سيدي حياكم سيدي، كم 10 ثواني 20 ثانية بعد ذلك بصبني استف في عضلات الخد هنا، ما بقدر. جربها والله ما بمزح أتحداكم، أعدلكوا للستين اعمل هيك، إذا ما صار عندك ستيف تعال راجعني. ما تقدر، العضلات مش متعودة. فبيقول فهو مدرك هذا أنه دائما دائما بأي لحظة فاجأه هلو هاو ار يو هاي نايس جود مورنينج، دائما مبسوط. فبقول أنا عندي الملايين مش مبسوط، وهذا بياخذ له يمكن 200-300 دولار ودائما مبسوط. قال كنت أشعر بالغيظ، هو بيقول كان يغيظني، وكنت في كل مرة أحاول أناديه أقول له تعال يا عمي أنت مبسوط ليه؟ لكن تعرف الطبقية، أنا أمريكي وهو هندي، أنا أبيض وهو تقريبا بلاك، أنا whatever. هو ما حكاش دينه، ما بعرف شو كان، هو كان مسيحي ملحد ما بعرف، ما ذكر. هذا مسلم، تعرفوا النظرة برضو الفوقية والدنية، الكلتشر الشرقي والغربي، 50 عائق، موظف عندي فقير، ففي مشكلة في عوائق. أنا أنادي أقول له أنا محتاج إشي منك، come on man. بقدرش. قال كل ما أجي عندي أنادي بقدرش، طبقية عالية مش قادر. قال حتى وصلت إلى مرحلة أني عرضت نفسي على عدة أطباء نفسيين وفكرت بالانتحار عدة مرات. قال لما وصلت لتلك المرحلة قلت في نفسي بما معناه، يعني وصلت لمرحلة بدي أنتحر، معقول يكون عائق أمامي أسأل هندي فقير عندي؟ ما أسأله يا أخي، ما أنا بدي أموت. يعني هو تعامل بقانون اللي إحنا بنسميه بلغتنا لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها، حكتها أسماء رضي الله عنها، ها لما الحجاج المجرم صلب عبد الله بن الزبير ابنها، ابن الزبير بن العوام عند الكعبة، شو عمل فيه؟ قتله وصلبه وعلقه على الصليب عند الكعبة وما رضيش ينزله، والطيور بدأت تأتي بتأكل جسمه ميت. قال حتى تأتي أسماء وترجوني. قالوا له يا اتقي الله. قال حتى تأتي أسماء، كان عمرها إما 96 أو 104 سنوات، كثيفة. قالوا لها يا أسماء نتوسل إليك، مش مسكرة معها، روحي ترجي. بعزة المؤمنة ذهبت إلى الخشبة وقالت أما آن لهذا الفارس أن يترجل. المهم بس موطن الشاهد وين؟ أسماء لما قالوا لها يا أسماء مثلوا به، طبعا هم قتلوه ومثلوا به وعلقوه، بيقولوا له حتى لا تأتي الطير فتأكل منه، فقالت لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها، خلاص مو ميت. هذه العبارة معناها ربما كان يستشعر بها هذا مين؟ الأمريكي، يعني وصلت لمرحلة بدي أنتحر، تفرق معي أسأل هندي فقير؟ قال فناديته إلى مكتبه. انظر إلى المفاجأة، خلوا اسمع، عقلت إخواننا المصريين في عندهم عبارة رائعة، إيه هي؟ هات من الآخر، من فروم ذا إند يعني، آه خلص. قالوا هات من الآخر، أنت ليش دائما مبتسم؟ شوف السوء، أنت مبتسم ليش؟ بمعنى أنت اللي يحرق شيطانك، أنت مبسوط على إيش؟ ليش مبسوط؟ لماذا أنت سعيد؟ وأنا لست كذلك. بكل بساطة شو بيجاوبه المسلم البسيط الهندي الفقير؟ بيقول له because I am Muslim. قال له اسمع اسمع، مش علي يعني يا شي. قل له هل كل مسلم سعيد؟ قال له نعم. المسلم المسلم، لاحظوا هو يتحدث عن المسلم المسلم، انه ليس كل مسلم مسلما، المسلم من سلم قياده لله. تفسيره قال له ليش؟ طلعوا على البساطة الآن الرؤية الصح. قال له أنا أشعر بالسعادة ببساطة لأن نبينا في ديننا أخبرنا بما يلي، فسرد له قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث واحد بس حافظه، شو هو؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. طبعا الإنجليزي عم يحكي معه، كمل له بيقول له وأمورنا في حياتنا بين قسمين، إما سراء أو ضراء. قال فإن أصبت بضيق صبرت فأؤجر، وإن أصبت بخير شكرت فأؤجر، فلماذا لا أكون سعيدا؟ As simple as that. منظومة القضاء والقدر والنكد من الحياة ومشاكل الحياة والفلوس إجت وما إجت وابني رد علي وما رد علي وتزوجت وطلقت وخلفت وعينوني وما عينوني وخلصت ونجح، كل 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 ببساطة. اصبر، الحمد لله، اسعى، خذ بالأسباب، جاءك اشكر، تصدق، غض البصر، كيف ببساطة ببساطة. قال لماذا أكون سعيدا؟ يعني our life it's either or، يا سراء يا ضراء، ما كنتش مبسوط ليه؟ صعق. قال له انت كل الدنيا. قال له ياس ببساطة. قال له ايش هو الدين هذا بتتبعه انت، ايش شو هي؟ قال له كذا، فراح اخذ بايده قال له يعني ساعدني اني ادخل دينك. يبدو حتى هذا الاخ الهندي المسلم بسيط لدرجة ما عندوش القدرة ولا الفقه اللي يقول له اذا بدك تسلم شو لازم تحكي وايش الشروط، ما بيعرفهاش لهالدرجة بسيط. قال له انا باخذك لناس، فاخذوه الى المحاضرة اللي فيها هذا الداعي حتى يعلن اسلامه الى اخره. فلما اعلن، تخيلوا الموضوع ببساطة، فقط من بوابة واحدة، سراء ضراء احمد صبر شكر. فالداعية بيقول بعد ما حكى القصة للناس، تشهد الآن، حكى الشهادة كذا كذا إلى آخره، بعد ما تشهد وقال I bear witness that there is no God but Allah and Muhammad is his messenger، واستوعب معناها وخلص كذا، ابتدأ بالبكاء، بكاء بكاء دقائق. الناس قامت خافت عليه إنه يصير في إشي من كثر البكاء، صوت يعني كيف لما تحكي ويبكي. قالوا اتركوه. بعد الناس عنه وتركوا، بكى 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 حتى أخرج المصايب اللي في صدره. قالوا لماذا كنت تبكي؟ الداعية ذكي بتوصل رسائل للناس. قال لماذا كنت تبكي؟ قال والله كنت أشعر أن جبالا تجثم على صدري، من زاحت عني إلا الآن. فقط سلمت، دخل عبر البواب الصح باختصار، سلم نفسه. طبعا يا إخوة يا أحبة، ولله المثل الأعلى، أعطيكم فكرة، نحن نحكي عن السعادة، بدي أعطيك تو سيناريوز، سيناريوهين صغيرين جدا سريعين جدا. تخيل نفسك الآن أنه زوجتك أو أبوك أو أمك مخطر في المستشفى وما عندك أجرة البيت، وأولادك قد ينطردوا من المدرسة، ومديرك في العمل على وشك يفصلك، ها؟ وأنت تشعر بضعف لأنك طالع من إنفلونزا حديثا، وزملائك ولا واحد فيهم خير وصادق وممكن يطعنك في ظهرك بكل لحظة. تخيل هذا جزء من مشاكلك في الحياة، كيف يكون التوتر عندك؟ طيب لو علمت في لحظة 5 تلفونات من إخوة أشقاء لك علموا مشكلتك، قالوا لك على التلفون أبشر ولا تأكل هم، واحد قال لك عندي وظيفة، الثاني قال لك فلوس الأقساط علي، الرابع قال لك كذا، دخل 5 على الخط وقالوا لك إحنا معك قبل التنفيذ، شو بصير براحتك النفسية؟ يمكن تروح تأرجل، يمكن حتى لو ما كنتش بتدخل. لا إله إلا الله. طب من أين أتت؟ توزع الحمل، دخل ناس على الخط، مين دخل على الخط؟ بشر قد لا يستطيعون الوفاء بما وعدوا، لأنه 5 ممكن يموتوا بلحظة بكون فيكون. طب نطور المعادلة، إذا دخل رب البشر على الخط، معي أنت؟ هنا الفرق بين اللي بيدخل ربه في المعادلة واللي ما بيدخله. هنا تأتي معنى لما أدخل على الخط، الله أكبر يا رب، أنا عبدك بين يديك. شيخ إذا قاعد تحكي فلسفة، فلسفة عند من لا يؤمن، من لا يؤمن أنا إيش بدي أعمله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يا رب يهديه ويسبقنا للجنة، لكني لا أخاطبه الآن، مش موضوعي. إن كنت مؤمنا فأنت فاهم علي وين بحكي، عم نحكي عن منطقة خاصة، إحنا لا يعرفها إلا من تذوقها، ولا يعرفها إلا من جرب ولو جزءا بسيطا منها. لذلك مفهوم السعادة لما قال له الأخير، إحنا نحكي كيف تكون أسعد الناس، السعادة ليست بكذا ولا بكذا، لا 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 لا، معادلة مختلفة تماما. تخبرني دكتور كم باقي معي من الوقت؟ قل لي مثلا 5 10 15 مشان خلص، لأن أنا أمامي كثير من الحكي، بعرفش أوقف، بدي حدا يقول لي خلص كذا مشان أقرر أخذ مثلا قصة قصتين وأختم، مثلا أو 3 وأختم. 10 دقائق دكتور ربيع، 10. طيب ممتاز، إذا 10 دقائق ونختم إن شاء الله، لأنه أنا أمامي مادة كبيرة. في عندنا مصطلح أو عبارة باللهجة الأردنية أظنها عربية لكنها مشهورة في الأردن، بيقول لك لا تعطي شيخ مايكروفون ولا تعطي امرأة تليفون. النساء إذا المقدمة الافتتاحية ربع ساعة، هذا قبل ما يحكوا في الموضوع. فمشكلة المشايخ زي حالتنا، ومشكلة المدرسين أكبر، فاعذروني الواحد ما بيحس بالوقت يعني، لكن لن نثقل عليكم إن شاء الله. طيب شو موضوعنا؟ كيف أكون أسعد؟ ها دير بالك، أنا قلت لك في أبواب من السعادة أخرى ما أنكرتها، اللي بسكر بسعد أقسم بالله، أنا بشعر بنوع من السعادة، بس هيك القد أنا عم بحكي عليها للقد، اختلفت الصورة. اللي بيصاحب فتاة بالحرام يشعر بالسعادة طبعا، في نوع من اللذة، في أكيد هيك، ما عم بحكي على تكون الأسعد. ها والمظلوم بنحكي عنها بتختلف عما عند غيرنا، أن التي عندنا أدوم وأكبر وأثبت، والتي عند غيرنا إيش مالها؟ أقل راحت فترة. لذلك عبر هذه البوابة بإذن المولى عز وجل. الآن لاحظوا، بدي تقريبا بدي أختم بقصتين. القصة الأولى بدي أشير لمعنى ختمت فيه قبل قليل، معنى إيش هو؟ في أمور لن تعرفها حتى تجربها. المستشرقون اللي هم درسوا أحوال العالم العربي والإسلامي، وأصبح بعضهم متخصصا في علم الحديث أو علم التفسير أو اللغة العربية، وأصبح بعضهم من حيث المعلومات أكثر علما من كثير من علماء المسلمين، لكنه لم يكن مؤمنا، كان يكفر بالله وبرسول الله، فهو لم يستمتع لا بلذة إيمانية، لكنه عنده معلومات، بالمعلومات هو تسألش، لكن المعلومات هي ليست أنها لم تفده فحسبه، بل ستكون حجة عليه عند الله يوم القيامة. فإحنا القضية في شيء اسمه تجربة، هذا المستشرق لم يدخل تحت الله أكبر وسلم نفسه لله، لم يسلم، هذا دخل بقصد يطعن في الإسلام. فإحنا لذلك قياسا على هذا المبدأ، في أمور إذا ما جربتها لا تعرفها، بدي أعطيك رسالة، هذه إذا علقت هنا قد تغير منظومة حياتك كاملة في السعادة. من يعني القصة اللي بدي أحكيها ممكن تستثمرها فيما يلي. إذا أمامي الآن شباب أو بنات عم بسمعوني عندهم مشكلة في حياتهم، ألا وهي موضوع بر الوالدين، طاعة أمي وأبوي، مشكلة. دكتور والله أنا مش لأي شيء، بس أمي مستفزة، بتنرفز، أقول لك هذا الحيط بيطلع من جلده قد ما أمي مستفزة. يعني بدك يعني أنا أصبر يا شيخ؟ بيجي الولد بقول لك يا شيخ أبوي بيخلي العمر ما كفر يكثر، من كثر ما هو بنق كل شوي يدرل على راسي، يعني يا شيخ. بقول له سؤال، عمرك بحياتك جربت إنك تعتذر من أمك وأبوك؟ نعم. إيش أعتذر؟ شيخ كرامتي أولا. طب أنا مستعد أموت لكرامتي، مع أم وأبوها هذا بحكيها. بقول له والله المعاني التي ستتلذذ بها إن اعتذرت وأصلحت حتى لو هم بدأوك لن تعرف قيمتها إلا إن فعلتها. نظري ما بحل المشكلة، ما بحل المشكلة. فمثلا على سبيل المثال، هل عمرك يا زوج جربت إنك تقول لزوجتك يا روحي، قال شيخ لو سمحت لا تفسد علينا نساء، أنا الله يكرمك الله يكرمك، مش ناقصني، شو يا روحي هاي، روح عندنا، لا بس شو روحي مين هاي يا رجل. طب عمرك جربت تدلع زوجتك؟ نعم يا رجل، مش من عندي بجيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلع عائشة، مش من عندي بجيبها، كان يقولها يا عائش، بلغتهم في ذلك الوقت هي لغة الدلال والدلع اللي احنا ممكن نستخدمها أساليب أخرى، النبي مزح النبي. المهم بقول لكل هؤلاء عبر بوابة السعادة، في أشياء إن لم تفعلها فلن ثم لن تعرف ما هي إلا إن فعلتها. المثال، قصة حصلت مع شيخ أزهري في مصر، من علماء أزهر متخصص في السيرة النبوية، قصة قديمة، أبطالها الإخوة اللي بسموهم جماعة التبليغ، سمعتوا فيهم؟ اللي بيطلعوا بالمساجد بلفوا بكل العالم موجودين، الله يجزيهم الخير، بلفوا بيقولوا في قضية الجولة، بيخرج خروج في سبيل الله 3 أيام وأسبوع وأربعين يوم إلى آخره، معروفين في كثير من دول العالم. هؤلاء متميزون بالأخلاق والهدوء، ما بتحكوش في السياسة، بتدخلوش، بجرحوش إلى آخره، يعني بيشتغلوا على خلينا نحكي بالذات، هم متميزون في نزول الشارع تخصيصا نزول للشارع، بدخلوا على الخمارات، بدخلوا على محلات الفيديو، بشوفوا الناس اللي حاطين الاحلوق او بسكر او كذا الى اخره، بدخلوا اماكن يعني الله يكون بعونهم، الله يجزيهم الخير. احنا معظمنا بنحكي في المنابر وبنوقف في الجامعات وما بنزلوا على الشارع. المهم لهم قصص يعني لولا انه الواحد مؤمن ولا فكرها خيال. واحده من قصصهم حصلت في مصر، حاره فيها مجموعه من هذول الاخوه، فبيطلعوا جوله بيساعدوا في بالحي اللي هم ساكنين فيه شيخ ازهري وعالم عمه وجب ايام عز الازهر الساعه بنحكي له. فكل شوي يروح عنده يا شيخ تطلع معنا، طبعا هو عفوا ينظر لهم ببسطاء هذول مساكين ما عندهم عنش علم انا كذا، فمش سائل فيهم. فطلبوا منه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه حتى مل منهم واراد بين قوسين احنا باللهجه العاميه بنقول بده يزحلق لهم، يا بده يخلص منهم. قال بطلع معهم مره واحده وبرتاح مش هيتركوني. فقرر يطلع معهم جوله، وهو طبعا بسبب علمه ومكانته وهيبته وعمره وهيئته قدموه. هم نظامهم او احد طرق منهجهم في العمل، إذا ما وجدوا مكان معين يروحوا عليه بيدقوا على أي باب أو أي محل عشوائي اللي بيجي وجههم. فطلعوا جولة ما حدش قالهم تفضلوا، راحوا على أقرب باب فتح واحد فقدموا الشيخ، فوقف يقول له السلام عليكم يا أخي الكريم، إحنا إخوة لك في الله في هذا المسجد. بلش بده يقول له يعني إذا في مجال لا، فقال له إيه يا ابن هالبسقة وين؟ بوجه العالم الازهري. انت جاي تعمل ايه يا ابن الطوط طوط طوط طوط؟ ما خلاش عليه وسبه وشتمه وبزق بوجهه. مشهد يعني الله لا يحطه فيه. فجأة واذ بالشيخ الازهري يبتدئ بالبكاء ثم يعلو صوته في البكاء ويقع على ركبته ويستمر في البكاء. جماعة الإخوة تبعون التبليغ مسكين قالوا يا دي النيلة يا دي النيلة من أي إيلة، إحنا عملنا إيه؟ ما كناش جبناه، يا رب ما يصير في حاجة يا بي. قال لك هسه صار في إشي، خافوا عليه. طبعا هم ظنوا أنه كان يبكي نتيجة الإهانة، هيك ظنوا، هيك الظاهر المشهد إنه أهين هذا إنسان صاحب مكانة، أنا عالم أزهر الناس كنت أزهر، فكيف بسقى؟ الله أكبر، وإهانة ومسب وشتيم. فداخل أنفسهم تمنى ولو أنهم لم يدعوه أصلا، وخافوا عليه يصير في شيء فعلا، يهدوا فيه يبكي عسامحنا يا شيخ معلش الحق علينا وإحنا وكان تتعرض للإهانة. ثم صعقوا بأنه لم يكن يبكي بسبب الإهانة. تعرفوا ليش كان يبكي؟ قال والله يا إخوة إني أدرس كمتخصص في السيرة النبوية، أدرس قصة الطائف منذ 40 عاما لطلبتي ولم أفهمها إلا الآن. شو قصة الطائف؟ لما طرد النبي صلى الله عليه وسلم فأغروا به سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم فرموه بالحجارة حتى نزلت الدماء منه من الصحابي الذي كان معه، خرج مكسور الخاطر مضروبا مطرودا وجلس، تعرف القصة الشهيرة، إلى جانب بستان والدم ينزف منه، ودعا بالدعاء الشهير: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. بعد ما رجع واقترب من مكة جاءه جبريل وقال: يا محمد إن الله قد بعث معي ملك الجبال وأمره، أو ملك الجبال قال أصلا من الرواية الآن، إنه قال: وأمرني أن أأتمر بأمرك، فلو شئت يا محمد لأطبقت لك عليهم الأخشبين، جبلان بجانب مكة. قال: لا، ولكن أدعو الله لهم بالهداية. موطن الشاهد، هذا الحادثة اللي بالذات فيها الطرد ونزف الدماء والتذلل لله، بيقول الشيخ الأزهري قال: أدرسها منذ 40 عاما الآن فهمتها، فقط لما جاءت البصقة في وجهه الآن فهمت ما معنى أن حبيبي المصطفى كان يحبني. أنا مش فاهمها، بدرسها. وأقول لك إيه، سمعت بالحديث ذا، بقول لك إيه، وقال: وقد روينا في السيرة النبوية أما ابن هشام فقال لك إيه، فقط معلومات، باخذ راتب وبروح. الآن الله هكذا كان ينظر إليه، أدعو الله له في الهداية، هكذا صبر على الكفار فما بالك بما رحمه. اختلفت المعادلة تماما، صار لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حاجة تانية خالص، صار لما أقف مشهد من أنا ألا أحتمل، إذا كان النبي قد عانى من أنا حتى لا أعاني، فأستشعر بلذة القدوة، لذة المعية، لذة الاتباع، لذة السعادة الحقيقية. هذه المعاني لا يعرفها إلا من جربها. هنا الرسالة من هذه القصة، في أشياء يا أحبة ويا إخوة ينبغي أن تخوض، ينبغي أن تنزل، ينبغي أن تعمل، ينبغي أن تتعرض عندها تستشعر بلذة لا يعلم بها إلا الله. في الرسالة الختامية، اللهم صل على سيدنا محمد، هذه نختم بها لعل الله يكتب بها الخير. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى أو أحق بها. من باب الحكمة قصة، هاي ممكن تلملم لنا كثير من اللي قلته أنا الآن. هنحكي عن كيف أكون أسعد الناس ضمن المنظومة اللي شرحناها. الرسالة يقال أنه أستاذ بروفيسور في الفلسفة في إحدى الجامعات الأمريكية دخل على محاضرة، دكتور فلسفة يعني بده يحكي فلسفة، فاجأ طلابه، دخل على القاعة وحاطط على الديسك على الطاولة أمام الطلاب اللي نسميه إحنا مرطبان باللهجة الأردنية، أو القطرميز، أو مطربان، مرطبان، قطرميز، شو تستخدموا في قطر أنتونا؟ نفس التسمية؟ نفسه، مرطبان، مطربان، قطرميز، لمايونيز كبير، خلينا نسميه، كيف نحط فيه المخلل؟ مرطبانات المخللات الكبيرة، حاطت مرطبان كبير فيه على الديسك، طبعاً حصة فلسفة، جامعة أمريكية، الطلاب مش دارين، قاعدين بهالمدرج، فاجأهم، مد إيده تحت الدرج، محضر إشي سلفاً هو، طلع طابات غولف، مثل البينج بونج تقريباً حجمها، طابات الكرة الطاولة، طبعا هي القصة بالإنجليزي، أنا عم بعطي ترجمتها الآن. العنوان القصة لو حدا بدي أخذها بالإنجليزي على الإنترنت اسمها The Golf Balls and the Mayonnaise Jar، يعني مرطبان المايونيز وطابات الجولف، أو إحدى تسمياتها. فشو عمل؟ طلع طابات الجولف حطهم جوا المرطبان فصار فل. طبعا هو بلغته بعد بيقول لك he powered the golf balls into the jar and then he asked the students is it full، فعبا فللو سألهم is it full، هل هو ممتلئ، كلهم شو جاوبوه، قلوا له yes it's full، مليان. مد ايده تحت الدرج رد طلع كيس فيه اللي بسموها بالانجليزي البيبلز، اللي هي حجارة الحصى الحجمها تقريبا قد الأظفر، مثل حجارة النهر الملساء هاي. بيقول لك he powered the pebbles into the jar eventually the pebbles filled the gaps، الحجارة حجمها تقريبا عشر حجم ايش، فدخلت بالفراغات سحلت عبت الفراغات. فرد سأل السؤال مرة ثانية قال لهم is it full، هل هو ممتلئ، كلهم قالوا yes، فمش فاهمين ليش ولا كيف ولا ايش لسه. رد مد ايده تحت الدرج وطلع كيس من الرمل، بقول لك he powered الساند هذا وطلع بالفراغات، وقال رد سألهم is it full، قالوا له yes full، يا عمي ايش اللي تعملوا فينا انت، كل شيء بيسألهم مليان برد بعبي، مليان برد بعبي، مليان، بقولوا له yes. واستاذ فلسفة هسا عم بتوقع المفاجأة اللي بعديها، شو بدي حط هسا؟ فراح طلع من تحت المكتب 2 cups of coffee، فنجانين من القهوة، حط واحد مسك الثاني حطه على الرمل سائل دخل بين الذرات قال لهم is it full، كل الناس صارت تضحك yes 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 it is full please what do you want، ليش بتعمل فينا هيك، yes it's full، كل مرة full بمعنى كده بقولوا ما انتوا هسا قلتوا مليان هيني عبيته، معناته مش مليان، طب مليان اه مليان، هيني عبيته مش مليان، كيف تقولوا مليان؟ في رسالة بعد ما خلص شو بقول لهم، لاحظوا هذا بروفيسور فلسفي أمريكي لا عربي ولا مسلم، بعد ما خلص بيقول لهم this jar represents your life، بيقول لهم هذا المرطبان يمثل حياتكم. طب بدي أحكي بلغته حرفيا شو قال بعدين أسلم القصة أخذ الفائدة اللي أنا بدي إياها منها كمسلم. شو بيقول لهم؟
بيقول لهم طابات الجولف تمثل الأشياء المهمة في حياتك، إن وضعتها أولا تمكنت من وضع أي شيء بعد ذلك. فهو بيحكي بالإنجليزي بيقول لهم the golf balls represents the most important things in your life such as بيقول your God، يبدو أنه مسيحي متدين، بيقول your God, your health, your job, your family، يعني عملك، مصدر رزقك، صحتك، عائلتك، ربك. بلغته كأمريكي متدين قال لك هدول الكذا. إذا حنوا حياتك سهل، قال لهم البيبلز الحجارة، قال هدول النكست برايورتي، مثل مثلا على سبيل المثال the place of your house، مكان سكنك، قريب بعيد يعني ما بتموت لأجله، سيارتك موديلها 2016 2015 ولا 85، بالأخير في سيارة، ما عندكش سيارة، في مواصلات عامة، فيش مواصلات عامة بمشي بس رجلي مش مقطعة الحمد لله. وين قال المشكلة؟ قال الساند هنا، الرمل، قال the sand represents the silly stuff، كل الأشياء السخيفة and everything else، يعني أي شيء بحياتك، لون الشعر، التسريحة، القصة، الجل، البنطلون، السهرة، البولش، السيارة، لونها، موديلها، إلى آخره. هنا أتت العبرة. شو قال له؟ قال لهم if you filled your jar with the sand first you can't add anything، قل له إذا عبيت المرطبان بالرمل لن تدخل شيئا آخر، راحت عليك. شوف العبرة في الموضوع، راحت عليك. الآن بدي أعطي الطبعة الإسلامية للقصة. طابات الجولف عندنا تمثل فعلا أشياء الأهم بلغتنا، الله أولا، عفتك أختي، طهارة قلبك وعينيك أخي، بر الوالدين مش من عندي، الله قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أولوية، بدي ولا ما بدي، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، مش أنا اللي قررت، الله اللي قرر، أولوية، هدول طابات الجولف. ها، سمعتك، مالك، حلال وحرام، من أين اكتسبه، فيما أنفقه، بالقوانين الأخرى خليك شاطر لحق حالك، بقوانيننا لا، من حل وينفق في حل، otherwise may Allah be with you، الله يكون بعونك، أكلت هوا. فقوانيننا الله، الوالدين، السمعة، عفة الطهارة، القلب، اللسان، القلب، الأخير أولا، ممتاز. منشترك معاه في الرمل، الرمل الشغلات الفارطة، تسريحة، ميك اب، سهرة، أغنية، زيارة، وأخذ إلى آخره. فاللي حياته من لها رمل 24 ساعة، لما بعيد عنكم بعيد عنكم. إذا واحد همه الأكبر في حياته آخر صراعات الأغاني والموسيقى وتلميع سيارته والبادي بيلدينج، في 24 ساعة ماشي بالشارع هو بيعمل لك هيك، تحكي معاه بقول لك هو سوي هيك، حياته تدور حول آخر ليتست، ماشي. أنا عم بناقش عن حرمة وحل الموضوع، عم بناقش الوقت الزمني أنا، لا بس 6-7 ساعات، بتطلع الصبح بلمع بسيارته، بترجع المساء بلمع بسيارته، بتروح بنص الظهر بشحط بسيارته عند مدارس البنات، فحياته تقوم على موسيقى، سيارة، وبدي بلدنج، 6 ساعات كل يوم، ارفع بايسبس، ترايسبس، ترايسبس، وواقف على المراية، كل شوي بيعمل هيك، كل حياته تقوم على الأدمار، مو لا إشي آخر. ربنا مش بحساباته، أمه وأبوه مش بحساباته، سمعته مش بحساباته، روحه مش بحساباته، قلبه مش بحساباته. طب هذا إذا تعبأ حياته بالرمل، هنا تأتي لنختم فيها. وانس ملك الموت جاء، لاحظوا، ولله المثل الأعلى، بدي أمثلكم، إجا ملك الموت، طبعا أنا بسرعة بدي أتعامل مع الحدث، فراح عمل دبل كليك على الكمبيوتر اللي عنده، شو بيطلع له على الديسكتوب؟ حبيبي يا عيني، يا مسهر عيني، ما فيش غير هنا، الهارد ديسك مليان، شو مليان؟ بادي بيلدينج، سيارة، وبنات، وأغاني. فمن ربك؟ ها؟ ما دينك؟ ها؟ بيعمل دبل كليك، شو بيطلع له؟ نانسي عجرم. طب دبل كليك على الايكون الثانية، هيفا. دبل كليك، روبي ولوسي وبوس، ما فيش غيرهم هنا، راحت عليه، منظومة الأولويات انضربت عنده، فبالتالي فيش إشي لا بالهارد ديسك ولا على الديسك توب. ولله المثل الأعلى. كم شريط سمعناه بالذات هذه الأشرطة كنا نسمعها بالذات من الإخوة الدعاء في السعودية. تعرف السعودية من أكثر الدول العالم في حوادث سيارات الشباب بالتفحيط والسرعات العالية. تسمع القصص؟ الله يا رب يا رب يعني يحفظ أولادهم ويكون بعونهم يسترنا يسترهم. حوادث السيارات للشباب في السعودية لا تخطر على قلب بشر. إذا شفتوا على الفيديو باليوتيوب بتشوف عفواً إيدين بتطير بالهواء، رؤوس بتتقطع، السيارة بتكون عم تلف وكتر السرعات اللي بتصير عليها. المهم حوادث كثيرة. فكثير سمعنا من مشايخ سعوديين بالكاسيتات والأشرطة والسيديهات كثير بيكون سرعات عالية جداً بشوارع مسابقات إشي بيصير حادث. فأنتوا تعرف السعودية مسافات يعني أي واحد بيصير فيه حادث والله لو بهليكوبتر ما بيلحقوه، ما بيلحقوه 500 كيلو 600 كيلو 700 كيلو يعني شو بدك تسوي. فبيصدف كثير بتصير، ربنا بيقدر حادث سريع جدا طلع الأخي بوصل مين تبع الإسعاف بيكون أمامه 250 كيلو أقرب مستشفى. كثير من هدول الإخوة بيكونوا متدينين اللي هم المسعفين تبعون الدفاع المدني، يدرك بخبرته إنه الشخص إيش عم بنازع، خلص مودع ساعتين سواقة 100% هذا والله أعلم، لكن خلص عم تطلع روحه لا. شو بيصير يسوي؟ بلقنه من السنة. شو تعمل؟ تلقنه الشهادة على الأقل آخر كلمة يقول بتصير أمامه تحكي لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بصير يقول له يلقنه الشهادة هذاك بصير يغني وهو عم بنازع، بلقنه الشهادة وهو بيغني وتطلع روحه وهو بيغني. يا ما سمعنا قصص من المشايخ حكوها على قصص مثل هاي. ختم له هذا مرطبان اللي عنده ايش معبى بالرمل، فلا يمكن ان يستشعر المنظومة. خلاصة كل اللي بدي احكيه خذ قرارا بأولوياتك حسب النظام اللي ربنا اكرمك فيه. اذا ابتدأت من هنا مع الاسئلة اللي حكينا عنها مستحيل ثم مستحيل، وتذكر المسلم الهندي في امريكا منظومة الضر والنفع ومنظومة الأسئلة السبعة مين وكيف وليش وأنا رايح. It's a matter of time، دقائق ساعات ثواني، نقسم أحدنا إنه ما لبث في الحياة إلا قليلا. هكذا نشعر بإذن مولا عز وجل مش فقط بالسعادة بل نكون أسعد الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم ويجعلني معكم من أسعد الناس في الدنيا والآخرة، وأن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يجعل هذا الجمع جمع المرحومة، وأن يجعل التفرق بعده تفرقا معصوما، وأن لا يدع فينا شقيا ولا محرومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم الخير جميعا.
جزا الله فضيلة الدكتور.